بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في التقليد، لحد الآن كنا مجتهدين، الآن يصير بنانا بري. شنو معنى التقليد؟ هذا السؤال الأول. وما هو الدليل على جواز التقليد؟ هذا سؤالنا الثاني. هذا اليوم نحن مع هذين السؤالين. أما السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ فالتقليد هو الأخذ بقول الغير من دون هذا اليوم نحن مع هذين السؤالين. أما السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ فالتقليد هو الأخذ بقول الغير من دون مطالبته بدليل، يعني تعبدا بعض احيان تستعمل بمعنى من دون مطالبة، بعض مرات تعبدا يستعمل بهذا المعنى التعبد، لان كلمة التعبد يا اخي تستعمل بمعاني متعددة، احيانا تستعمل بهذا المعنى. فاذا اخذت بقولك من دون أن أطالبك بدليل، هذا يقال له تقليد. إذا سواء كان هذا الأخذ بقولك لأجل أن أعمل كما هو في الفقه، في الفروع الفقهية، وإما لأجل أن ألتزم به لا أعمل، كما في باب الاعتقادات في أصول الدين. إذا قلت لك شيخنا، ما هو نظركم العالي والمبارك في مسألة التوحيد؟ قلت نظري الله واحد. ما رأيكم في الإمامة؟ بينت نظرك وهكذا. هذا أخذ بقولك لأجل ماذا؟ أن ألتزم. سألت لا تتأذى، خاف تتأذى فرد مرة من هذا كلامي. تقول لي شيخنا التقليد ما يجوز في أصول الدين، ما يجوز، شنو هالحكي؟ أقول لك إيه أدري ما يجوز، أنا قاعد أبين لك معنى التقليد، ما قلت لك جائز. ليش تتأذى انت؟ انا ابين معنى التقليد ما هو. اقول معنى التقليد الاخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل، هسه سواء كان لاجل العمل كما في الفقه، او لاجل الالتزام كما في اصول الدين. وبعض عرف التقليد بتعريف آخر، فقال التقليد معناه العمل بقول الغير، نفس العمل لا الأخذ بقول الغير. متى ما عملت هذا عملي يقال له تقليد. فمثلا إذا ذهبت إلى دار العالم وأخذت منه الرسالة العملية وجلبتها إلى داري قبل أن أعمل بآرائه، لا يقال قلدته، تقليد لم يتحقق. التقليد يتحقق بما إذا عملت برأيه، لا بمجرد أن ألتزم في قلبي بأن أخذ بآرائه كما هو الحال على الرأي الأول. هذا تفسير ثاني، لكن هذا التفسير الثاني باطل. ليش باطل؟ لأن بناء على هذا التفسير أول عمل يصدر من عندي راح يكون بلا تقليد، العمل الثاني راح يكون مع التقليد، أما العمل الأول من دون تقليد، لأن التقليد يتحقق بالعمل، فقبل العمل لا تقليد. إذن عمل الأول يقع باطل، ما مسبوق بالتقليد. تلتزم بهذا الشيء أن العمل الأول باطل والصحيح يصير العمل الثاني من العمل الثاني ولي فوق؟ هذا بعيد جدا. لكن هنا يا أخي نحتاج فرد كلمة افهم كبيرة كبيرة كلش كبيرة. ليش؟ نقول للآخوند ما الدليل؟ عليكم السلام ورحمة الله، على أن صحة العمل موقوفة على أن يكون التقليد صادق. متى صادق؟ قبل العمل. هذا ما الدليل على ذلك؟ نحن نقول يكفي أن يصدق التقليد ولو حين العمل، ولم يقم دليل على أن التقليد ولم يقم دليل على أن التقليد لا بد وأن يتقدم على العمل. وفهرس من الأول حتى أطبق. قلت سؤالان نطرحن في درسنا هذا اليوم. السؤال الأول، ما معنى التقليد؟ قلت يوجد تفسيران. التفسير الأول الذي تبناه الآخوند أن معنى التقليد هو الأخذ بقول الغير والالتزام، يعني أخذ الرسالة العملية من داره. إما للعمل كما في الفقه أو للالتزام كما في أصول الدين، وإن كان قلنا غير جائز، لكن احنا نريد نفسر الآن التقليد ما هو معنى الأخذ بقول الغير من دون مطالبة بدليل. فإذا أخذت بقولك من دون أن أطالبك بدليل قال له تقليد. ثم قلت ثانيا، هناك تفسير ثاني يقول بأن التقليد هو العمل بقول الغير، لا الالتزام والتصميم بل العمل. فإذا أخذت الرسالة العملية متى ما عملت، أجبنا عن ذلك بأن لازم هذا التفسير أن العمل الأول الذي يصدر مني يكون بلا تقليد، لأن ما مسبق بالتقليد، أعمال البقية تكون صحيحة. وقلنا افهم كبيرة هنا نحتاج، لأجل أنه لم يقم دليل على أن صحة العمل موقوفة على سبق التقليد، بل يكفي ولو مقارنة. طبق. فصل في التقليد، وهو أخذ قول الغير ورأي الغير، يعني عطف تفسير للعمل به. مثل اخذ الرسالة، عليكم السلام ورحمة الله، اخذ اراء الغير، اخذ الرسالة العملية الى بيتي، هو هذا تقليد. في الفرعيات، يعني في الفقه، او للالتزام به، لا لاجل ان اعمل به، لا للعمل به، بل للالتزام به في باب الاعتقادات، وان قلنا هذا باطل ما يجوز، لكن احنا نريد نفسر معنى التقليد. تعبدا، يقول التقليد هو الاخذ بقول غير تعبدا. تعبدا يعني شنو؟ اي انت خلي لك اي، انت اخي لا تخاف، خلي اي بلا مطالبة دليل على رأيي، هذا معنى تعبدا. وقلنا تعبدا تستعمل بمعاني متعددة، هذا واحد من معانيه. نقطة. الان يريد بين التفسير الثاني، ولا يخفى انه لا وجه لتفسير التقليد بمن بنفس العمل. لماذا؟ ضرورة سبقه عليه. يقول لأن من البداهة من البديهي أن التقليد لابد أن يكون سابق على العمل، فإذا كان سابق إذن يلزم أن العمل الأول الذي لما أخذ الرسالة عمل أول بلا تقليد باطل يكون يصيب. تلتزم بأنه باطل، صلاة الأولياء باطلة. وإلا إذا لم يسبق العمل التقليد لم يسبق العمل يصير هذا العمل بلا تقليد وباطل يصير. فهمت زين؟ لا تفهم. احنا بينا قلنا على أنه من قال على أن صحة العمل موقوفة على سبق التقليد ولو مقارنة التقليد. ثم لا يذهب عليك. جئنا الآن إلى السؤال الثاني. إلى نهاية درسنا سوف نعيش مع هذا السؤال الثاني وجوابه. محور بحثنا هذا السؤال الثاني، ما هو الدليل على جواز التقليد؟ لو واحد سألك قال لك تعال اقول لك انت مقلد، ايه المن مقلد فلان، شنو الدليل على انه يلا انه يجوز لك ان تقلد؟ شو تجاوبه اذا سألك شنو الدليل؟ خاف فرج مرة تدري شو تقول له؟ تقول له لان مو هو يقول العالم، ها شلون هو يقول شي يسمونه يجب التقليد، وهذا الدور صار هذا معناه دور هذا. انت انا اسألك اقول لك كيف جاز لك ان تقلد؟ تقول لانه هو قال يجوز التقليد فقلدت، وهذا معناه دور. واذا اعتمدت في جواز التقليد لا على هذا الشخص بل على من اعتمدت في جواز تقليد هذا، لم تعتمد عليه وانما اعتمدت على من في جواز تقليد هذا؟ على مجتهد سابق. واقول لك ذاك المجتهد السابق من قال انه يجوز لك ان تقلد في هذه المسألة؟ تقول لي لاجل ان المجتهد الاسبق قال يجوز. اقول لك المجتهد الاسبق منه قال قوله حجة؟ تقول لي لاجل ان الاسبق قال قوله. اقول لك الاسبق وهكذا يلزم التسلسل. فالخلاصة تقليدي لهذا المجتهد ان كان لاجل انه هو قال يجوز تقليدي هذا دوره، واذا كان لاجل ان غير قال يجوز تقليده يلزم التسلسل، لان نذهب الى ذلك الغير. ذلك الغير من قال يجوز تقليده في هذا الشيء؟ ولا بد من هو قبله، ومن هو قبله من قال يجوز تقليده، من هو قبله، وهكذا يلزم التسلسل. فاذا ما نتمكن ان نقول الدليل على جواز تقليدنا للعالم للمجتهد ليس الدليل لا هو ولا مجتهد اخر. اذا هو يلزم الدور، اذا غير يلزم التسلسل. اذا لابد عندك دليل اخر على جواز التقليد. ما هو الدليل على جواز التقليد؟ يقول الاخوند اقوى دليل على جواز التقليد ان يقال بان جواز التقليد من الامور الفطرية البديهية فطرية، في اودع الله في فطرة الانسان. اذا تمرض لمن يرجع؟ اذا تمرض عرفت صحته يا اخي، صار محموما راسه قام يوجع يأذيه، لمن ترجع؟ اقول لك اذا تمرضت الى الطبيب. شنو الدليل على جواز الرجوع للطبيب؟ فطرة، اودع الله في فطرة الانسان ذلك. واذا جعت شو تسوي؟ تاكل. ليش اقول لك تاكل؟ اذا جعت من اقول لك تاكل؟ ها؟ اودع الله في فطرتك ذلك. واذا عطشت تشرب، وليش تشرب؟ اودع الله في فطرتك ذلك. واذا ردت تبني بيت ترجع لمن؟ للمهندس. شنو الدليل على ان ترجع للمهندس؟ اودع الله في فطرتك ذلك. من جملة الامور الذي اودعها الله عز وجل في فطرتي انه لو احتجت الى مسألة حكم مسألة ان ارجع لمن؟ الى العالم. فان رجوع الجاهل الى العالم في كل مجال من المجالات، في مجال الهندسة، في مجال النحو، في مجال الطب، في مجال الفلسفة، في مجال الصرف، في مجال ما أدري شنو، الجاهل يرجع على العالم. هذا بالفطرة. ومن أحد مصاديق الرجوع الجاهل إلى العالم باب الفقه، الجاهل بالفقه يرجع للعالم، كما في باب الهندسة يرجع له بالفطرة، هنا أيضا بالفطرة. وهذا أقوى دليل على جواز التقليد، هذا هو الدليل المهم على جواز التقليد. وإلا إذا ترى هذا ما تقبله، جميع الأدلة على جواز التقليد فاشلة. شنو الأدلة التي ذكروها على جواز التقليد؟ الآن سوف أشرح في استعراض الأدلة التي استدل بها على جواز التقليد غير مسألة الفطرة. فإذا أجاك بالامتحان قال لك الآخون شنو رأيه على جواز التقليد، دليل على جواز التقليد، شو تقول له؟ تقول هكذا الجواب: إن الآخر يرى أن الدليل على جواز التقليد قضاء الفطرة بذلك، فكما أودع الله في فطرة الإنسان أنه لو احتاج إلى بناء بيت يرجع إلى المهندس، ولو تمرض يرجع إلى الطبيب، ولو يرجع، يعني كل جاهل يرجع إلى العالم، أودع الله في الإنسان هذا الشيء أيضا، هذا من مصادق رجوع الجاهل إلى العالم. يقول أخ: والأدلة الباقية كلها فاشلة. الدليل الأول الذي استدلوا به على جواز التقليد أن يقال إن الدليل على هو الإجماع، قام الإجماع على جواز التقليد. أجاب أقول لك يا إجماع قصدك الجواب، اجماع محصل او اجماع منقول؟ جاوبني بسرعة. اذا محصل فالمحصل حجة، لكن اذا لم يكن محتمل المدرك، اما اذا كان له مدرك محتمل فلا يكون حجة، لأن الإجماع إنما يكون حجة من باب كشفه عن من، يدا بيد يكشف عن من، طبقة عن طبقة يكشف عن من، عن رأي الإمام. يعني هؤلاء أخذوا هذا الرأي عن من سبقهم، ومن سبقهم عن من خذوا عن من سابق، وهكذا. فالإجماع حجة بما أنه يكشف طبقة عن طبقة وجيل عن جيل، يكشف عن ما؟ عن رأي الإمام. ومن الواضح إذا كان هناك مدرك قطعي أو محتمل لهذا الإجماع، كما في موردنا، حيث يوجد مدرك، ما هو المدرك؟ كون جواز التقليد من الأمور الفطرية، فنقول لعل العلماء أجمعوا. من أي باب على جواز التقليد أجمعوا؟ لا من باب أنهم أخذوا هذا الحكم من الإمام، بل حكموا بهذا الحكم لقضاء فطرتهم السليمة بهذا الحكم. فإذا هذا الإجماع مدركي فلا يكون حجة، هذا إذا كان محصل. وإذا كان منقول فالإجماع المنقول أصلا ليس بحجة في نظرنا الشريف، ولو سلمنا أنه حجة، لكن ما دام محتمل المدرك فلا يكون حجة. هذا الدليل الأول مع جوابه. عندك دليل ثاني؟ يلا ذكره على جواز التقليد. الدليل الثاني على جواز التقليد التمسك بسيرة الدليل الثاني أن يقال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين، يعني أصبح في هذا اليوم من الأمور الضرورية في الدين الإسلامي لا أقل في مذهب أهل البيت صلوات الله عليهم، في مذهب التشيع من الأمور الضرورية في المذهب، في المذهب الشيعي، جواز التقليد. فإذا صار من ضروريات الدين يكون نفس كونه ضروري هو دليل على الجواز. الجواب أن نقول من قال بأن جواز التقليد من ضروريات الدين لعله جواز التقليد من الأمور الفطرية، لكن أنت اشتباها تدعي كون من ضروريات الدين، هو في الحقيقة من الأمور الفطرية، ولكن تخيلت أنه من ضروريات الدين لحكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد. لكن نحن نقول حكم كل متدين وكل متشيع بجواز التقليد إنما هو من باب قضاء الفطرة بذلك، لا من باب اقتضاء مذهب التشيع او الدين ذلك. زين، الدليل الثالث على جواز التقليد دعوى سيرة المتدينين عليه. نقول بأن سيرة المتدينين جرت على أنهم يقلدون ويأخذون الرسالة العملية من المجتهد، والجواب أن يقال سيرة المتدينين أي المتشرعة إنما تكون حجة باعتبار كشفها عن رأي الإمام، ومن الواضح مع قضاء الفطرة بجواز التقليد لا يمكن أن نقطع بأن سيرة المتدينين نشأت من حكم الإمام بجواز التقليد، بل لعلها نشأت من قضاء الفطرة بذلك. الدليل الرابع على جواز التقليد التمسك بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو قول تعالى فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه. الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ليش لعلهم يحذرون. هذا يدل أن الحذر عند الإنذار، إنذار المجتهد واجب، يعني التقليد إذن جائز بل واجب. والجواب عن ذلك أولا وثانيا. أما أولا يقال من قال، أما أولا يقال من المحتمل أن الآية حينما قالت واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، المقصود اسألوا حتى يحصل لكم العلم، وليس المقصود أن جواب من سألتموه حجة عليكم وإن لم تعلموا. لعل المقصود اسألوا أهل الذكر حتى يحصل لكم العلم، فإذن هي أجنبية عن التقليد، لأن التقليد معناه حجية قول الغير وإلا يحصل منه العلم. لي وإذا حصل العلم بلا إشكال من هذا حجة من باب حجية العلم. وعندنا قرينة نحن على أن المقصود من الآية هو السؤال كيما يحصل العلم. ما هي القرينة؟ انظر إلى قوله تعالى إن كنتم لا تعلمون، انظر 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 اسألوا إن كنتم لا تعلمون، يعني حتى يحصل لكم ماذا؟ العلم. إن كنتم لا تعلمون فاسألوا، يعني حتى يحصل العلم. هذا أولا. وأما ثانيا بلي بل هذا في آية هاي القرينة ما موجودة في آية النفر، هذا في آية النفر نفس الكلام يأتي لكن هذه القرينة لا تأتي. في آية النفر نقول من المحتمل، يكفينا إبراز الاحتمال، لعلهم يحذرون، يعني إذا حصل لهم العلم من إنذاركم، لعله هذا المقصود. فإذا لعله هذا المقصود إذن ما يمكن تمسك بالآية للاستفادة جواز التقليد منه. الرد الثاني أن نقول أنت تمسكت بقوله تعالى واسألوا أهل الذكر، وأهل الذكر من هم؟ من قال هم؟ العلماء. لعل المقصود من أهل الذكر أهل الكتاب، علماء اليهود والنصارى، لأن الآية الكريمة وردت في هذا السياق. أنت تقرأها كل الآية الكريمة تستفيد ما نقول. الآية الكريمة أقرأ لك إياها، آية الكريمة هكذا تقول وما أرسلنا قبلك إلا رجالا. احنا سابقا كنا نرسل رجال، ما كنا نرسل ملائكة. المبعوث الرسول لابد أن يصير من جنس المبعوث إليهم، مبعوث إليهم بشر، الرسول هم لابد أن يكون رجل بشر. وما أرسلنا قبلك إلا بشرا نوحي إليهم. وإذا تريدون أن تتبينوا صدق ما نقول فاسألوا واسألوا أهل الذكر علماء اليهود والنصارى، سئل عن أنبيائهم كانوا ملائكة أم كانوا رجال بشر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بمن لا تعلمون؟ انظر إلى القرينة الأخرى بالبينات والزبر، هاي قرينة أخرى بالبينات إن كنتم لا تعلمون بالزبور.
إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وما هي الزبر؟ كتب السابقين. على أي حال، أو نقول المقصود من أهل الذكر الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم، حيث ورد في بعض الأخبار تفسير أهل الذكر بهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الآية أجنبية عن من؟ عن العلماء. هذا هو الدليل رقم شقيت؟ أربعة. الدليل رقم خمسة وهو الأخير، وهو الأخير يا أخي، وهذا الدليل لا بأس به، هذا الدليل الخامس لا بأس به. الدليل الخامس أن نتمسك ببعض الروايات مثل الروايات التي مثل الرواية الواردة التي يقول فيها الإمام لأبان: اجلس في المسجد وأفتي الناس فإني أحب مثلك يجلس. شوف ايش قد عظيم يا اخي هذا أبان، ما تقول لي ايش قد عظيم. إمام يقول أحب أن تجلس في المجلس في المسجد وتفتي الناس فإني أحب أن تجلس، مضمون الرواية هذه، في المجلس في المسجد وتفتي الناس. نقول هذا بمفهومه شي يدل؟ إذا الرواية دلت على جواز الإفتاء بالمفهوم شي يدل بالملازمة؟ على جواز التقليد. وإلا هذا يجوز أن يفتي والناس ما جاز لهم التقليد. لغو يا أخي، هناك ملازمة عرفية بين جواز الإفتاء وجواز التقليد. بل أذكر لك رواية تدل على جواز التقليد بالمطابقة لا بالمفهوم، بالمنطوق لا بالمفهوم، مثل ما ورد في التوقيع الشريف: وأما من كان صائنا لدينه مخالفا لهواه مطيعا. تكمل سشن نقطة الاستشهاد وين؟ هاي هنا. فللعوام أن يقلدوه، هاي بالمطابقة بالمنطوق تدل على جواز التقليد. هذه أدلة خمسة على جواز التقليد. والسادس الذي احنا اول ذكرناه الفطرة، فاذا صارت الادلة ستة. واقواها الاول، لولا الاول قلنا الكل فاشل ما عدا هذا الاخير. وفهرس يا اخي المطلب من الاول. يقول الدليل على جواز التقليد قضاء الفطرة، والا وليس الدليل على جواز التقليد هو ان هذا المجتهد وقال لي انت يجوز لك ان تقلدني، وإلا قلنا يلزم الدور أو التسلسل. ثم قال: وجميع الأدلة فاشلة. الأدلة البقية ما هي؟ دليل أو الإجماع، قلنا إجماع المحصل ليس بحجة لأن هذا مدركي، والمنقول لو كان حجة فبما أنه مدركي هنا ليس بحجة. الدليل الثاني قضاء ضرورة الدين، قلنا أنت تخلط بين ضرورة الدين وبين ضرورة الفطرة. دليل الثالث سيرة قلنا سيرة تكشف عن رأي الإمام إذا لم يكن مدرك، هنا المدرك موجود وهو قضاء الفطرة، ولعله هاي السيرة من المتدينين لا بما هم متدينون بل بما هم فطريون. والدليل الرابع على ذلك فاسألوا أهل، قلنا أولا لعل المقصود اسألوا حتى يحصل لكم العلم، وثانيا من قال أهل الذكر هم العلماء؟ لعل المقصود من أهل الذكر الأئمة صلوات الله عليهم أو بالي أهل الكتاب، علماء أهل الكتاب. الدليل آخر هو جيد التمسك بالروايات التي بمفهومها يستفاد جواز التقليد او بعض بمنطوقها صريح جواز التقليد. طبق العبارة.
ثم انه لا يذهب عليك ان جواز التقليد ورجوع الجاهل الى العالم.
تقليد معناه رجوع الجاهل في الجملة يكون ليش قال في الجملة يكون بديهيا؟ لانه رجوع الجاهل الى العالم في ضمن شروط العالم، يكون يصير عادل، يكون يصير افقه من غيره، لا يكون ابن زنا. بعد شنو نقوله وياي ما ادري شنو. فاذا احنا نقول في الجملة لا في كل مورد رجوع الجاهل الى العالم جاهل، اذا كان عادل اذا كان افقه مثل هيتشي يكون بديهيا جبليا. جبليا احنا شنو فطريا هو هذا بمثابة عطف التفسير، لا يحتاج الى دليل. والا اذا يحتاج الى دليل جواز التقليد غير الفطرة قلنا لازمه العامي حينئذ ما يعرف الاحكام الشرعية، ما يمكن ان يعلم بها، الا لازم يسد باب العلم بالحكم على العامي. كل عامي بعد حينئذ راح يسد باب العلم عليه مطلقة، سواء كان عامي محض 100% او عامي شويونة قاري درس اجرومية وسيوطي وما ادري شنو، عم كذلك يلزم سد باب العلم بالاحكام عليه، لان شي سوى خطية. اذا انت ما تقول بالفطرة اذا انت شنو شي يسوي احكام نين يحصلها غير بالتقليد؟ اذا التقليد ماكو دليل عليه، اذا لم يكن فطري شلون يثبته بالتقليد؟ قلنا يلزم دور او التسلسل، يلزم سد باب العلم بالحكم على العامي غالبا. غالبا ليش قال؟ لانه احيانا يمكن ان بل ما يحصل سد باب العلم، كما اذا كان العامي ليس عاميا محضا شويونا مثل نقاري درس لعله يمكن ان يثبت جواز التقليد ببعض الاحجايات ويحصل قطع وكذا. ما تقولي شيء اذا صار مجتهد، اقول لك يعني عرف احجايتين صار مجتهد، هذا غير حجي. يلزم سد باب العلم ليش؟ لعجزي عن معرفة ما دل على جواز التقليد من الكتاب او من السنة، لانه مو مجتهد. اذا الفطرة ما تقبله يلزم سد باب العلم بالحكم عليه. انت تقول ان التقليد خو خلي يقلد، اقول لك ولا يجوز التقليد فيه، يعني في جواز التقليد ولا يجوز التقليد فيه ايضا. ليش؟ والا يلزم الدور او يلزم التسلسل بالبيان الذي بينت لك اياه. اقول تعليقك وعدي ما بينت باثناء الشرح الان ايد اقوله، يمكن ان نصحح جواز التقليد بالتقليد، يعني العامي يثبت جواز التقليد بالتقليد. بس شلون؟ بان هيتشي اقول انا اقلد. ليش انا اقلد؟ لان هم العلماء قالوا، والعلماء بما انه عددهم مش قد لا واحد ولا اثنين، شو كل عالم يجيني يقول لي يكون اتقلد، دول رسائلهم مش قد ما شاء الله، فيحصل لي العلم بجواز او بوجوب التقليد. فالدليل هو هذا العلم راح يصير الذي نشأ من اقوال العلماء. ما يحتمل يا اخي فلان وفلان 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 كلهم ما شاء الله علماء كبار ابرار اتقياء اشتبهوا، ما يصير، كذبوا يستحيل مستحيل، فيحصل لي العلم. فاذا حصل لي العلم بس انت لا تقوم تقول لا اخو يمكن اشتبهوا، بس هو العامي خطيه يحصل العلم، واذا حصل العلم هو هذا يصير مدرك لجواز التقليد. شكوا فيها بعد حين هذا؟ فلا يلزم دور ولا يلزم تسلسل، بل المدرك هو حصول العلم له. لا مو بشيرة المتدين ايد اقوله، لا افترسوه المتدين لم تجو، بما ان العلماء قالوا، والعلماء انا يحصل لي القطع من كلامهم. ايه يمكن يعني ذول العوام الان اكثر العوام لمن يقلد يحصل الى العلم بان التقليد الى جائز بل واجب. ليش هذا العلم منين حصل؟ من اقوال مراجع التقليد بما انهم قالوا يحصل للعلم بذلك. شلون؟ يعني استند الى دليل، مو الاخر شي يقول اذا لم يكن الدليل الفطرة فجواز التقليد ما يمكن اثباته. انا اقول لا يمكن اثباته باقوال المجتهدين بما انه يحصل علم، فلا دور ولا تسلسل. بلي يعني خوف هيك ايه. فانا تعبيري من الاول ماذا؟ طب تعبيري ليس بصحيح، اعترف بذلك يا صاحبي، بس كيفما كان ما يلزم انه لو لم نقل فطري يلزم، انا هذا ايضا اناقشه، بل هذه طبق العبارة، هذه هي العمدة في أدلة، هذه يعني شنو الفطرة؟ هي العمدة في أدلة جواز التقليد، وإلا قلنا غير أغلبه، وأغلب ما عدا هذا الدليل، ما عدا هذا الدليل كم دليل قلنا؟ خمسة، أغلبها. ليش قال أغلبها؟ لأن الخامس تام عنده. قابل للمناقشة. شوف راح نناقش الدليل الأول، الإجماع، إجماع محصل، لبعد تحصيل الإجماع في مثل هذه المسألة الذي كانت مدركية يعني فطرية، يمكن العلماء أجمعوا لأجل فطرة، مما يمكن أن يكون القول فيه لأجل كونه من الأمور الفطرية الارتكازية. وأما المنقول من الإجماع، لو قلنا حجة في خصوص من الأول لازم حجة لأنه محتمل المدرك كما بينا، والمنقول من الإجماع غير حجة في مثل مسألتنا الذي ماذا الفطرة تحكم، ولو قيل بحجة إجماع في غيرها فمناقشتين، المناقشة الأولى أنه ليس بحجة أصلا في كل مسألة، لكن حتى لو سلمنا حجة في بقية مسألة في كل مسألة ليس بحجة عن المدركي، حتى لو قيل بحجة في غير مسألتنا في غيرها ليش يابه، والمنقول منه غير حجة في مثل مسألتنا يقول لوهنه بذلك، لأن الإجماع يصير موهون وضعيف بذلك، يعني بسبب أنه بل الفطرة قضاء الفطرة لأنه راح يصير مدركي. اجينا رد الدليل الثاني وهو ماذا؟ سير ضروريات الدين، ومنه قد انقدح، منه يعني شنو منه؟ يعني من كون جواز التقليد من الأمور الفطرية انقدح يعني اتضح إمكان القدح أن نقدح، وبل نرد ماذا؟ دعوة كون من ضروريات الدين، دعوة كون جواز التقليد من ضروريات الدين. ليش؟ شلون اتضح القدح فيه والخلل فيه والفساد فيه؟ لاحتمال ان يكون من ضروري يعني جواز التقليد من ضروريات العقل، من فطريات العقل، واتخلطت وقلت من ضروريات الدين لا من ضروريات اي من ضروريات الدين. وكذا هذا رد الدليل الثالث، اتضح رد القدح والفساد في من؟ في دعوة سيرة نقدر نقول هاي مو سيرة المتدين، هاي سيرة الفطريين بما هم فطريون، لا سيرة المتدين بما هم متدينون، فما تكشف عن رأي الإمام. وأما الآيات فاسألوا يرد عليها أولا وثانيا، فلعدم دلالة آية النفر وآية السؤال واسألوا ذيك النفر فلولا نفر على جواز التقليد، ليش وجهين؟ الأول لقوة احتمال أن يكون الإرجاع، الله عز وجل أرجعنا إلى أهل الذكر لتحصيل العلم لا للأخذ تعبدا، أي أولا يعني من دون أن يحصل علم، وثانيا نقول مع أن المسؤول في آية السؤال فاسألوا أهل الذكر، من هم أهل الذكر؟ هم أهل الكتاب كما هو ظاهر الآية، وبينت لك أنا القرينة شلون قرينة السياق، أو أهل بيت العصمة الأطهار كما فسر به في نعم كما فسر به يعني بأهل بيت العصمة في الأخبار، فسر أهل الذكر بأهل بيت العصمة الأطهار في بعض الأخبار. الدليل الخامس وهو الأخير وهو صحيح أن نتمسك ببعض الروايات الدالة على الجواز التقليد، إما بالمفهوم كما في تلك الرواية رواية أبان، أو بالمنطوق بالصراحة كما فللعوام أن يقلدوا. نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه يعني على جواز التقليد، لو بالمطابقة بالمطابقة أو بل بالمطابقة أو بل بالمطابقة، شلون بالمطابقة الدل عليه من؟ على جواز ماذا؟ التقليد بالمطابقة. يقول بالمطابقة إما بالملازمة، شلون بالملازمة؟ يعني الدلالة المطابقة، قصد من الدلالة المطابقية مقابل الدلالة ماذا؟ بالي شنو عندكم العبارة؟ نعم لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة، بعد شنو؟ أو الملازمة، بالمطابقة أو الملازمة، بعضها بالمطابقة بعضها بالملازمة. الآن راح نبين ماذا دلالة البعض ماذا بالملازمة، حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء هاي بالمطابقة، هاي مثال المطابقة، وجوب اتباع هاي معناها بالمطابقة الدل بعض، ولكن تبعهم قلدهم، وبعضها يمت ايضا بالمطابقة،
على أن للعوام تقليد العلماء. هاي بالمطابقة. الآن راح نجي ما حيث للعوام أن يقلدوا، الآن راح نجي لمن؟ لا بال لا بالمطابقة بل بالملازمة. وبعضها دل على جواز الإفتاء، لازم جواز الإفتاء جواز التقليد وإلا يلزم لهوية قلنا. لكن هذا الذي يدل على جواز الإفتاء على قسمين، بعض يدل على جواز الإفتاء بالمفهوم وبعض بالمنطوق. بالمفهوم مثل من؟ مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم. بالمفهوم ايش تستفيد من هذا؟ من افتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. بالمفهوم ايش نستفيد من عده؟ ان الافتاء عن علم جائز. فاذا جائز نضم الملازمه، نقول اذا جاز الافتاء جاز التقليد. وبعض يدل على جواز الافتاء منطوقا. استاذني فد اشياء عجيب من الاخوند الكفائي، ان جواز الافتاء يستفاد مره بالمفهوم. اذا شنو دني تقوله بس تشوشنا بيها. او بعض منطوقا مثل من؟ مثل ما دل على اظهاره عليه السلام المحبة لان يرى في اصحابه من يفتي الناس بالحلال والحرام. هاي بالمنطوق بالصراحة بالنص تقول على انه يجوز الافتاء. نقول فاذا جاز الافتاء جاز التقليد بالملازمة. فالخلاصة المدرك الخامس وهو الاخير، نتمسك ببعض الرواة الذي يدل على بالمطابق على جواز التقليد مثل في العوام ان يقلدوه او اتبع قول العلماء. بالي وبعض ماذا الدل بالملازمة، هذا الذي يدل بالملازمة تلك الروايات الذي يدل على جواز الافتاء. لكن الدل على جواز الافتاء بعض الدل على جواز بمفهومها بعض بمنطوقها. لا يقال قد واحد يشكي على هذه الروايات التي تدل على جواز الافتاء فيقول جواز الافتاء لا يدل على جواز التقليد، ملازمة ما موجودة في البين. كما اذا تتذكرون هذه الملازمة انكرناها في مبحث الخبر الواحد، حيث انه من احد الادلة على حجية الخبر كان هذه الآية: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى للناس ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه أحد الآيات التي استدل بها على حجية الخبر. كيف؟ هكذا قيل: هذه الآية تدل على وجوب إظهار البينات والهدى، على وجوب إظهار مسألة قضية يوم الغدير. وجوب الإظهار معناه حجية الخبر، لازم وجوب القبول على هؤلاء السامعين وإلا يلزم اللغوية. أنا يجب علي أظهر مسألة الغدير، لكن هؤلاء لا يجب عليهم القبول، يلزم اللغوية. هذه الآية إذن استدل بها على حجية الخبر. هناك ماذا أجاب الآخوند؟ قال لا، وجوب الإظهار لا يدل على وجوب القبول تعبدا، لعل وجوب الإظهار من باب أن يتجلى الحق وتصير مسألة يوم الغدير كالشمس في رابعة أو في رائعة النهار، حتى تصير واضحة، حتى الناس يسلموها من باب حصول العلم. فالخلاصة لعل وجوب الإظهار من باب حتى يصير الحق ناصعا وواضحا من دون دلالة على وجوب القبول. فالخلاصة لعل قائل في موردنا أيضا يقول كذلك: جواز إفتاء أبان ابن تغلب لا يدل على من؟ على جواز التقليد. قد احدكم هكذا يقول الاخر يجيب
الأخ يجيب يقول
هذا قياس مع الفارق، فإنه في مسألة بيعة يوم الغدير هناك يمكن أن يكون وجوب الإظهار حتى يصير الحق معلوم كالشمس في رائعة أو رابعة النهار من دون وجوب القبول تعبده. لكن هنا لمن الإمام يقول لأبان إني أحب أن تجلس في المسجد وتفتي الناس، ملازمة عرفية يا أخي موجودة بين جواز الإفتاء وبين شنو قولوا ياي وجوب القبول أو جواز القبول تعبدا، وإن لم يحصل علم. أقول ولكن ويا قاتل الله، لا ولكن يمكن أحدكم يقول بالي لا أجد فرقا، ولعلهم جواز الإفتاء أبان يجلس في المسجد يحدث وفلان يحدث يصير الحكم صدور عن الإمام معلوم 100%، فيعمل الناس حينئذ لعله كذلك. ففهم مولانا لعل الأمر بالفهم إشارة إلى هذا عدم الفرق. طبق العبارة، لا يقال إن مجرد إظهار الفتوى للغير لا يدل على جواز أخذه، يعني أخذ قول الغير فتوى الغير واتباعه، يعني وإن لم يحصل علم ما يدل، مثل ما قلنا في مسألة بيعة يوم الغدير إن الذين يكتمون ما أنزلنا، فإنه يقال ان الملازمة العرفية بين جواز الاتباع وجواز الاتباع واضحة ما يمكن واحد ينكرها، وهذا غير وجوب اظهار الحق اظهار الواقع في هناك في آية الكريمة في نص حجة الخبر الواحد ان الذين يكتمون ما انزلنا، حيث لا ملازمة هناك بين وجوب اظهار الحق وبين وجوب اخذ تعبدا. ليش قلنا يمكن وجوب اظهار بيعة يوم الغدير حتى يتجلى الحق ويصير كالشمس في رائعة او رابعة النار حتى الناس يأخذون بالعلم بسبب العلم، وعين هذا من مقال فقط قلنا لعله لا ماكو فارق في موردهم كذلك، لعل الإمام يقول لأبان أنت اجلس وأنت زرارة أم اجلس وأنت أم شي يسمونه شو اسمك أنت بعد شنو شو اسمك ما أدري محمد بن مسلم اسمك هم اجلس وفتي الناس وفلا، سوف يصير الحكم معلوم صدوره عن الإمام فيأخذ الناس بالعلم لا بالتقليد. فافهم لعله إشارة إلى هذا، فافهم وتأمل نقطة، وهذه الأخبار غد بحوله وقوته عز وجل إن شاء الله.